ينضم إلينا في هذه اللحظات اللواء عبد الله الجفري الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم. اسمح لي أن أدخل مباشرة معكم عسكريا باعتبار أننا نعنون اللقاء بكسر زحوفات العدوان ونتحدث أيضا عن تشظي المرتزقة كسر الزحوفات. هذا الأمر الذي حدث لمئات مئات المرات ولا زال يحدث، أين الخلل في هذه الزحوفات التي يقوم بها العدوان بالإضافة إلى العقيدة القتالية التي لا يمتلكها للمرتزق للمعتدي على أهلنا في اليمن ولا الجندي اليماني أو الإماراتي أو حتى السوداني؟ بالإضافة إلى ذلك، ما الذي يميز اليوم المقاتل اليماني عن غيره القادر على تحقيق كل هذه الانتصارات؟
شكرا جزيلا لكم يا سيدي الكريم وإلى كل القائمين على إذاعة طهران وإلى كل الأخوة المستمعين. حقيقة أن ما يميز تلك الانتصارات لصد تلك الزحوفات والتجمعات لهؤلاء المرتزقة على مدى 5 أعوام هو أولا بناء الشخصية القتالية الجهادية في المجاهد اليمني، والذي أهم مسارات تلك الشخصية العقيدة الإيمانية القتالية، وكذلك مسار التدريب القتالي، أيضا اليقظة القتالية المستمرة في مواجهة صرف هذا العدوان هؤلاء المرتزقة، وأيضا الإيمان بعدالة قضيتهم، لأن اليوم هذا العدوان هو عدوان خارجي، عدوان أمريكي صهيوني بريطاني فرنسي، وأيضا من خلال غطاء عربي لما يسمى من صهاينة العرب، وبالتالي لديهم من المرتزقة في الداخل الذي تم تغريرهم بتلك المصطلحات التي لم تعد تنطلي على أحد، ونجدهم اليوم لن يستطيعون أن يحققون أي هدف من تلك الأهداف رغم الإمكانيات الباهظة التي يمتلكونها من الأسلحة والعتاد وأيضا الاستخبارات اللوجستية، الدعم الاستخباراتي اللوجستي والمادي وعبر أقمار صناعية. هذه الإمكانيات الكبيرة والهائلة جدا، والأكثر من 26 دولة ومن أكبر وأغنى دول العالم، إلا أنه فشلوا فشلا ذريع. الأول ليس لديهم قضية يقاتلون من أجلها، كذلك أن اليوم هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون مع دول تحالف العدوان معنوياتهم منهارة وفي حالة سقوط مدوي وفي حالة معنوية هابطة، لأن اليوم ليس لديهم قضية، فتجدهم يحاولون أن يشترون هؤلاء المرتزقة من سوق النخاسة وبثمان بخس، فتجدهم كل منهم يفكر كيف يحصل على هذا المرتب أو هذا المال الذي اشترى به، وبالتالي يريد من خلاله تحسين وضعه أو إيجاد مشاريع له عند العودة. ليس لديه عقيدة قتالية قاتل من أجلها أو أن يطلب الشهادة أو يتمنى الشهادة في سبيل الدفاع عن الأرض وعن العرض وعن الكرامة وعن العزة وعن الحرية وعن الاستقلال، فتجدهم يقاتلون في الحدود الشمالية الجنوبية مع المملكة نيابة عن الجيش السعودي، فتجدهم يتحدثون عن الوطن وما أدرك ما وطن. هذه لم تعد يتقبلها حتى الطفل. فعندما يقاتلون اليوم في أراضي سعودية ويقاتلون أخوانهم من أبناء اليمن، أي قضية يحملونها؟ وبالتالي هؤلاء لا يمتلكون قضية. لذلك أيضا أكدني خلالكم أن ما يمتلكونه من إمكانيات قتالية والأسلحة حديثة ومتطورة مهما كانت وصلت قدراتها القتالية، لن يستطيعون أن يحققون بها انتصارات، لأن تلك الأسلحة بما فيها حتى الطائرات الحديثة والمتطورة، إلا تكون لديك عقيدة قتالية إيمانية فأنت لا تستطيع أن توجه هذا السلاح بالقدرة التي تمتلكها في سبيل الدفاع عن ما تمتلكه من أهداف وعدالة قضيتك. إذن هذا هو الفارق اليوم، نجد أمام هؤلاء المرتزقة رقم الجيوش التي حشدوها من كل دول العالم وهؤلاء المرتزقة، إلا أنهم نجدهم اليوم مرميين بين السهول والجبال والهضاب والأودية، تنهشهم الكلاب والضباع، و وبالتالي هؤلاء لأنهم أصبحوا اليوم عبارة عن أدوات رخيصة يبتاعون في سوق النخاسة. لذلك مهما أمتلكوا من أسلحة اليوم أيضا عامل الوقت عامل الزمن يلعب دور كبير جدا في عملية حسم المعركة، خاصة عندما تكون دولة معتدية دولة مهاجمة تعمل حسابها، لأن عامل الزمن هو من الذي يضعف القدرات المعنوية القتالية أمام الطرف الآخر. فعندما تجد اليوم نحن في منتصف، لو قد تجاوزنا منتصف العام الخامس دون أن يستطيعون أن يحققون انتصارات، كذلك أيضا الجانب الإعلامي الذي هو يلعب دور كبير جدا في الجانب المعنوي وأيضا في الجانب النفسي، لأن اليوم عندما تجد إعلامهم الكاذب والمخادع والمضلل الذي يتحدثون منذ بداية العدوان وعلى مدى 5 أعوام بأنهم على مشارف صنعاء، فهنا تكون الخديعة الكبيرة الذي لا يعرفون عنها بأن المقاتل قد وصل إلى مرحلة انهيار تام.
صحيح.
وهم يفتكرون من خلال وسائل الإعلام أنهم يحاولون رفع هؤلاء المرتزقة، إلا أن اليوم المرتزقة وصلوا إلى قناعة تامة بأن ما يتحدثون عنه في وسائلهم قد أصبح عبارة عن إعلام كاذب ومخادع، وبالتالي تحول من إعلام إيجابي إلى إعلام سلبي انعكس في جانبه النفسي. صحيح. على المعنوية القتالية لهؤلاء المرتزقة.
طيب.
هذه من أهم العوامل التي لم يدركها دول.
طيب. سيادة اللواء، سيادة اللواء، حقيقة هناك من يسأل أيضا اليوم عن تلك القوة الهائلة التي وصل إليها أبناء اليمن من تطوير للطيران المسير، من تطوير للصواريخ التي وصلت إلى أكثر من 1000 كيلومتر، البدء من الصفر والوصول إلى ما وصلت إليه الصناعة العسكرية اليوم في اليمن، أبهر العالم بأسره أن يستطيع اليمن المحاصر المجوع بأقل الإمكانيات أن يركع ويخضع الجانب المقابل ويفرض على المعتدي معادلة ردع حقيقية عسكرية بكل ما تعنيه الكلمة لوحده من دون مساعدة الآخرين. بالنهاية الحصار الجوي والبري والبحري يقول عنه العدوان بأنه خانق وبأنه قادر على إنهاء هذا البلد. بعد كل هذه الانتصارات وهذه الإنجازات لا زال أبناء اليمن يمدون يد السلام من باب القوي وليس من باب الضعف، من باب القوة، من باب الصبر، من باب الإيمان، التخلق بأخلاق القرآن والإسلام. تفضل.
حقيقة يا سيد الكريم سؤال وجيه، وأعتقد أن الإجابة عليه تحتاج مساحة كبيرة من الوقت، وبالتالي لأن اليوم عندما نتحدث عن العدوان، العدوان مارس استراتيجية الضربة الخاطفة أو كما يقال عنها في القاعدة العسكرية الحرب خدعة، وبالتالي هذه الاستراتيجية مارسوها مع كثير من الدول العربية وحتى على دول أخرى، وجدناها في مصر وفي أيضا في العراق، وهذا من أكبر جيوش المنطقة وهزمت في غضون أسبوع وأسبوعين رغم ما يمتلكونه من قدرات وكفاءات وخبرات عالية وكبيرة جدا واحترافية في المجال القتالي وعلى كافة صنوف قواتهم المسلحة، رغم أنه لا يوجد هناك أيضا عدوان عليهم من عدة دول وأيضا ليس حصار وبالتالي هزموا. لكن عندما نتحدث عن اليمن، هذه الاستراتيجية التي حددت فيها ساعة الصفر في صبيحة اليوم من الثاني من ليلة اليوم 26 من سبتمبر من مارس 2015، هذه الاستراتيجية اعتمدت على أولا الضربة الخاطفة وهي ضرب المطارات وضرب شبكات الرادار وقواعد الصواريخ وغرف العمليات السيطرة ومخازن الأسلحة، وكذلك ضرب الموانئ وخطوط الإمداد وإسقاط القنوات وضرب الكهرباء وإلى غير ذلك. لكن هذه الاستراتيجية في اليمن حقيقة بفضل من الله ونصر منه وتأييد وبفضل القيادة الثورية والعسكرية استطاعت أن تمتص هذه الضربات لفترة طويلة من الزمن في إيجاد تكتيكات عسكرية أذهلت العالم إمام قدرة في ظل حرب غير متكافئة وإمام مجموعة من المجاهدين الأبطال في كافة الجبهات التي استندت على عملية الاستدراج والالتفاف وعمليات القنص وزرع الألقام وأيضا ضرب آليات الدروع. هذه كانت أهم استراتيجية المجاهدين أنهم ما امتلكوا العدوان من قدرات قتالية، سواء كان على مستوى سلاح الجو أو كذلك القوات البحرية والقوات البرية، إلا أنهم فشلوا فشلا ذريع، وبالتالي تم امتصاص هذه الضربة واستغلال الوقت لإيجاد سلاح بديل عن الأسلحة الاستراتيجية التي تم تدميرها، وتصنيع سلاح الجو المسير، وتطوير القوة الصاروخية التي تتجاوز حدود الجغرافية في قواعد الاشتباك، والتي وصلت إلى العمق الاستراتيجي الداخلي بعد أن تم الإعلان في العام الرابع من قبل الرئيس الشهيد صالح الطماد رحمة الله عليه بأن العام الرابع هو عام القوة الصاروخية، فيما أيضا حدد بأن العام الخامس هو عام سلاح الجو المسير، وأيضا تم الآن الإعلان عن أنه إذا استمر العدوان ولم يرفع الحصار سيكون العام السادس هو عام القوة الصاروخية للدفاعات الجوية، وبالتالي تكون قد استكملت كل القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية الاستراتيجية والتقليدية على كافة صنوفها برا وبحرا وجوا، والتي فعلا غيرت المعادلة على المسرح العملياتي للمعركة من خلال استراتيجية توازن الردع للمرحلة الأولى والثانية التي نفذت على حقول النفط لشركة أرامكو، وكذلك من خلال العملية الأولى والثانية لاستراتيجية توازن الردع في الداخل مع الحدود قطاع نجران، والتي سميت بعملية نصر من الله.
شكرا شكرا جزيلا سيادة اللواء عبد الله الجبري الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وبارك الله بكم دائما.
شكرا لكم سيد الكريم ولكل الاخوه المستمعين،
حياكم الله.